الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال. كمل فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالنوم، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب النوم ذكر الله جل وعلا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم حديث كثيرة وأذكار عديدة، وقد ذكرت شيئا منها في لقاء سابق ونواصل ذكر بقية هذه الأذكار. فمن أذكار النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. وهذا ذكر عظيم، فيه حمد الله جل وعلا والثناء عليه بما أنعم على الإنسان من طعام وسقاء وكفاية وإيواء في نومه وفي راحته. فكم من أناس فقدوا هذه النعم أو لم يحصل لهم بها التمام. وأنت أيها العبد الذي تنام على هذا الفراش، تنام وأنت قرير العين مطمئن البال، قد حصل لك الكفاية، حصلت لك الكفاية في طعامك وشرابك ومؤنتك، فهذه نعمة تستحق الشكر. ومن أذكار النوم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعل في الندي الأعلى. ومعنى الندي الأعلى هي الملأ الأعلى من الملائكة. وهذا أيضا حديث عظيم في استعانة العبد بربه جل وعلا، فالعبد محتاج إلى ربه في كل أحواله، وذلك هو يبدأ بسم الله سبحانه وتعالى، أي أبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى وأضع جنبي للنوم. وهذا مقام محاسبة للنفس، يحاسب الإنسان نفسه. فمن جملة هذه المحاسبة أنه يتذكر ما في يومه وماذا صنع، فإن كان أخطأ فهو يستحضر مغفرة الذنب، فكأنه قد اعترف بذنبه وأنه مخطئ، فيقول اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني. وها هنا فيه أن كثيرا من الشرور والآثام هي من الشيطان، وذلك جاء في حديث الصباح ما سوى أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال واجعلني في الندي الأعلى، أي في الملأ الأعلى. كذلك أيضا من جملة الأذكار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا ذكر قد مررنا عليه ووقفنا عليه، وهو يدل على ما ذكرناه من كون الإنسان محتاج إلى ربه في صحته وفي مرضه وفي استيقاظه وفي نومه، فلا غنى للعبد عن ربه في الحفظ في كل الأحوال، ومن جملة ذلك الحفظ عندما يكون نائما والحفظ عندما يكون مستيقظا. وحاجة الإنسان إلى الرحمة بعد وفاته أعظم، ولذلك جاء في هذا الحديث إن أمسكت نفسي فارحمها، ارحمها من لدنك رحمة عظيمة، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كذلك أيضا من جملة الأحاديث أيضا في النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند نومه اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وهذا الذكر قريب في المعنى من الأذكار السابقة، وكلها فيها شكر وحمد لله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو الذي يسر الإنسان هذا المبيت. فإن توفى الله جل وعلا هذه النفس أن يغفر لها وأن يرحمها، وإن أحياها فليحفظها. وفيه أيضا سؤال الله جل وعلا العافية، والعافية هي من أعظم ما يسأل الله جل وعلا به. إذن هذه بعض الأذكار التي تقال عند النوم، وحري بالمسلم أن يهتم بهذه الأذكار وأن يحفظها وأن يقولها عند نومه، فإنها سبب من أسباب الحفظ وسبب من أسباب المغفرة، وباب يختم به الإنسان يوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بغير وضوء؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يستحب فيه للإنسان إذا أراد أن يذكر الله جل وعلا وأن يقرأ القرآن أن يكون على طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن يستحب للإنسان فيه أن يكون متوضئا. وأما المصحف فله أحكام تتعلق به، فمن جملة أحكام المصحف أنه لا يمس إلا على طهارة، أي على وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر المقصود به المتوضئ. المتوضئ إذن فالذكر عموما يستحب فيه الوضوء، وكذلك أيضا القرآن، فالقرآن من جملة الذكر. وأما مس المصحف فحكمه أنه لا يمس إلا على طهارة، وبناء على ذلك إذا أراد الإنسان أن يمس المصحف فلا بد أن يكون متوضئا، ولكن إن احتاج أن يقرأ القرآن فله أن يقرأ القرآن من حفظه من غير وضوء، أو يمس الجهاز اللوحي، أو يقرأه من الهاتف كذلك أيضا من غير وضوء، هذا لا حرج فيه. وأما المصحف فلا يلمسه إلا على طهارة، وإذا احتاج إلى أن يلمس المصحف وهو على غير طهارة فإنه يقلب المصحف ويمسكه بواسطة منديل، أو يلبس قفازا فيمسكه ولا يكون اللمس مباشرا، فإذا لمسه بواسطة حائل كعود يقلب به صفحات المصحف، أو قفاز، أو يقلبه ويمسكه له من هو متوضئ فيقرأ من المصحف، فأيضا لا حرج في ذلك. المقصود أنه إذا أراد لمس المصحف مباشرة فلا بد أن يكون متوضئا، لقول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، أي متوضئ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة سؤال أبو محمد، يقول لدي أرحام داخل الدولة وخارج الدولة أتواصل معهم عبر مواقع التواصل، هل يعتبر أني أكون قد وصلتهم بذلك وهذا يكفي؟
صلة الأرحام عبادة عظيمة من جملة العبادات، فالله جل وعلا أمرنا بأن نصل الأرحام، قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فالإنسان مأمور أن يتواصل مع رحمه. وصلة الرحم منها ما هو من قبيل الواجبات، ومنها ما يستحب للإنسان فيه أن يصل رحمه. فالأرحام يختلفون وهم على درجات، فكل من اتصلت معه في الرحم فهو من جملة الرحم، ولكن الأرحام يختلفون قربا وبعدا، فأقرب الأرحام الوالدين، ثم الإخوة والأخوات، ثم بعقب ذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم بعد ذلك أبناؤهم. فأما صلة رحم الإنسان في من يجب عليه أن ينفق عليهم كوالديه وإخوته إذا كان وارثا لهم، وهؤلاء من الدرجة الأولى والثانية، فإن هؤلاء صلتهم واجبة، الله جل وعلا نهى عن قطيعة الرحم، قال تعالى فألا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الرحم يختلفون، فإن كانوا من الوالدين أو من الإخوة والأخوات فهؤلاء إن كان متاحا لك أن تتواصل معهم عن طريق الاتصال المباشر وذلك بالزيارة، فإن هذا يعد من الواجبات متى ما كان ذلك متاحا. وبما يتيسر ويتعارف عليه. والتيسر ها هنا فربما يكون الإنسان في مدينة ووالداه في مدينة بعيدة تحتاج إلى سفر، فربما لا يستطيع أن يصل والديه بشكل أسبوعي أو بشكل شهري، قد يتطلب الأمر إلى وصلهم في السنة، لأنه لا ينزل إلى بلده إلا مرة واحدة في السنة. فهنا يبقى التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الاتصال. والتواصل الاجتماعي أصبح الآن أشبه ما يكون بالمباشر، فيمكنه أن يتواصل معهم. ففي هذه الحال يفعل ما يستطيع، أما أن يترك صلتهم سواء بالاتصال المباشر أو اتصال المرئي عبر التواصل الاجتماعي أو بالرسائل النصية، فإن هذا يعد قاطعا للرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من قطيعة الرحم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. إذن فهذه المسألة ينظر فيها إلى قرب الرحم من بعده، وتيسر صلة الرحم بالدرجات المتفاوتة سواء بالاتصال الجسدي المباشر بالزيارة أو عن طريق التواصل المرئي أو عن طريق التواصل الشفهي بالاتصال أو عن طريق التواصل عبر الرسائل النصية، فكل ذلك يعد تواصلا. وهناك نوع آخر من التواصل أيضا كذلك هو من جملة التواصل، وهو إدخال الفرح عليهم، ذلك بالنفقة عليهم إن كانوا ممن تلزمه نفقتهم كالوالدين، أو يصلهم بالهدية والمساعدة إن كانوا من ذوي الأرحام كالإخوة والأخوات، فأحيانا يكونوا معسرين أو محتاجين فيعطيهم من باب الهدية فيفرج كربتهم ويدخل الفرح والسرور عليهم. ويتأكد هذه الصلة عند وجود مناسباتها ووجود أسبابها، أو إذا تعارف الناس على الزيارة في هذا الوقت فحينئذ تكون الزيارة والتواصل مؤكدا. إذا الإنسان يسعى ويبذل ما يستطيع ويحذر من قطيعة الرحم، فإن ذلك مؤذن بالخسارة للناس في حياتهم الاجتماعية، وكذلك أيضا الذنب الذي يحصلونه بسبب هذا الذنب وهو عدم صلة الأرحام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ أيضا يسأل يقول: هل دعاء المسافر مستجاب حتى يرجع إلى بلده؟
نعم، المسافر مستجاب الدعوة، وقد ورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث المذكور في ذلك مختلف في صحته، ولكن يحسنه بعض أهل العلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المسافر، ذكر منهم المسافر، فهذا يدل على أن المسافر مستجاب الدعوة. وكما ذكرت أن هذا الحديث مختلف في صحته، فمن أهل العلم من يحسنه ويجعله من جملة الأحاديث الحسنة، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. إذن المسافر مستجاب الدعوة، الأحاديث الواردة في استجابة الدعوة يلاحظ فيها الضعف والاضطرار في من يدعو، فالمظلوم في ضعف واضطرار وحاجة وفاقة، ولذلك كان دعوته مستجابة. الصائم يتعب نفسه، والصيام فيه مشقة، إذ أن الصائم سيمسك عن الطعام والشراب ساعات طوال، وهذا يورث البدن ضعفا، فكان في حال الضعف. وكذلك أيضا المسافر، فإنه انقطع عن أهله وأقاربه ومحل داره، فهو في غربة وفي ضعف وحاجة، فيلاحظ في هؤلاء الثلاثة أنهم في حال ضعف. وكلما كان الإنسان في حال ضعف وحاجة كان دعاؤه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المسافر يرجو السلامة ويرجو العودة ويرغب في لقاء أهله، فلذلك كان في هذه الحال حال ضعف، فكان مرجو الإجابة. إذن فالمسافر من جملة من يستجاب دعوته، وهذا باب يحرص فيه الإنسان على الاكثار من حال السفر فيغفل عنه كثير من الناس. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليك شيختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
نعم فضلك الشيخ، أنا عندي استفسار بخصوص العقار اللي قيد الإنشاء، بيع العقار اللي قيد الإنشاء. أنا سألت قبل وقالوا لي إنه لا يجوز بيعه وهو قيد الإنشاء، بحكم إنه ما يجوز الربح فيما لم يضمن. بس أنا استفساري حاليا أن العقار جاهز وتسلم للبلدية، لكن بعدها ما تسلم للمطور، يعني العقار جاهز نفس المواصفات اللي ذكرت في العقد، فهل يجوز هالمرحلة أني أنا أبيع العقار هذا اللي هي الشقة أو الفيلا، ولا لازم أتري لحد ما أتسلم في كل شيء، الأوراق ما أوراق وكل شيء
إن شاء الله. وبس جزاك الله خير خالي، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال لخليفة الشيخ يقول: ما حكم بيع العقار إذا كان قيد الإنشاء؟ يقول فضل الشيخ، هذه هي المسألة، ذكر فضل الشيخ أن كان وسائل قبل ذلك، وذكر له أن أو وجيب بأن الربح أنه لا يجوز، لأن الربح في شيء لم يضمن. لكن يقول إذا أصبح هذا العقار جاهزا للتسليم في البلدية مثلا، لكن لم يسلم إلى المطور، في هذه الحالة يقول هل يجوز أن نبيع هذا العقار؟
والقاعدة ذكرها الأخ السائل، وهو أن الأصل في البيع أن يكون داخلا في ضمان البائع حتى يربح منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. والمفسدة التي تفضي إليها بيع الأعيان وهي لم تسلم، أنه يكون بيعها البيع هنا يكون بيع مال بمال، إذ لا وجود لهذه الأرض حينئذ، لا وجود للعقار حينئذ. فإذا وجد العقار ودخل في ضمانك، أي أصبحت أنت الآن مالكا له ملكا حقيقيا، فهنا جاز لك بيعه. أما إذا لم يمكن إثبات أن هذا العقار ملك لك فحينئذ لا. إذا وجدت أوصافه كاملة وأصبح هذا العقار جاهزا للإنشاء وفي الأوراق الرسمية أنت مالك له، إذا كان كذلك فيصح لك بيعه ودخل في ضمانك. أما إذا لم يدخل في ضمانك فلا تبيعه حتى يدخل في ضمانك ويكون في ملكك، أو يكون ذلك بحيث أن الشركة هي التي تبيع لك وقد وجد العقار. يعني إذا كانت الشركة ستبيعه لك باسمها وتبيعه لك، أرى أن ذلك إن شاء الله فيه سعة، لأنهم سيبيعونه لك، فهم مالكون في الحقيقة وأن مالكون بالاسم وأنت مالك بالحقيقة، فإن باعوه لك وأعطوه لك أعطوك المال فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لأنهم هم مالكوه في الأوراق الرسمية وهم الذين يبيعونه، فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج. شريطة أن يكون العقار مكتملا، أي البيع هو في الحقيقة لبيع شيء قائم واكتمل، أما أن يباع الشيء وهو في مجرد المخططات فإن هذا بيع أشبه ما يكون بيع المال بالمال وهذا ربا. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة هل أقطع النافلة مباشرة وألتحق بالفريضة، وكيف يكون قطع النافلة؟ يقول فضل الشيخ إذا كان يصلي النافلة وأقيمت الصلاة للفريضة فيقول هل أقطع النافلة مباشرة مع الإقامة، وكيف يكون قطع النافلة؟
صلاة الفريضة هي أعظم صلاة يصليها الإنسان، وذلك إذا أقيمت الصلاة فإن النافلة لا تصلى وإنما تصلى الفريضة إذا أقيمت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كان إنسان يصلي النافلة وقد دخل في الركعة الثانية فإنه يتجوز فيها، أما إذا بدأ الصلاة من أولها فإنه يقطع صلاة النافلة حينئذ. وكيف يقطعها؟ للعلماء في ذلك قولين، من أهل العلم من يرى أنه يسلم فيقطعها، ومن أهل العلم من يرى أن يقطعها من غير تسليم. الذين يذهبون إلى أنه يقطعها بالتسليم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحليلها التسليم، ولكن إن قطعها من غير تسليم على اليمين والشمال فإن ذلك صحيح، وذلك لأن الصلاة في الأصل أنها لم تتم حتى يتحلل منها فيقطعها ويدخل في صلاة الفريضة. إذن إذا ابتدأ الصلاة صلاة النافلة فأقيمت فحينئذ يقطع الصلاة من غير تسليم ويدخل في صلاة الفريضة، وأما إن كان في آخر الصلاة فإنه يتخفف النافلة ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل توجد صلاة تسمى بصلاة الشكر؟ مثلا يقول إذا حصلت على وظيفة مثلا أصليها أو غير ذلك.
صلاة الشكر هذه الصلاة قد وقع خلاف بين أهل العلم في مشروعيتها، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي سجود الشكر، وهي سجدة يسجدها الإنسان عندما يصل له خبر عن أمر حصلت له فيه نعمة، وهذه النعم ليست من جملة النعم المتجددة. إذن فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سجود الشكر، وهذا السجود يكون عند ورود نعم غير متجددة، كان يصل إليه خبر مثلا بحصوله على وظيفة أو خبر بسلامة والديه في عملية أو نحو ذلك، فإنه حينئذ أو حصول نعمة دينية له أو نعمة دنيوية فإنه حينئذ يسجد للشكر، كما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما صلاة هي صلاة الشكر فلا أعلم في ذلك سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ كنت أصلي يقول فيقول بعد الانتهاء من الإمام من الصلاة وسلم يقول قمت لأقضي الركعة التي فاتتني فيقول جاء شخص وتم بي في هذه الحالة يقول هل تصح الصلاة بهذه الطريقة؟
نعم ها هنا قد ائتم شخص بمأموم وهذا لا حرج فيه لكن ينبغي أن لا يفعل مثل هذا الفعل. نعم هو في أصل هذا الفعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ذات ليلة فقام ابن عباس رضي الله عنه فأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فابتدأ عليه الصلاة والسلام صلاته منفردا ثم بعد ذلك أصبح إماما بابن عباس وتصحها هنا الجماعة. ففي هذا الفعل لا حرج في فعله ولكن ينبغي أن يترك ولا يفعل لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مسبوقين كما في حديث ذي اليدين وغيرهم فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يكون مسبوقا في الصلاة ومع ذلك لم يحصل أنهم ائتم بعضهم ببعض. فإن فعل فهو صحيح ولكن ترك هذا الفعل أولى وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة. أم عبد الله تقول كنت أصلي المغرب وفي آخر الصلاة خرج من أنفي دم فأكملت الصلاة هل علي إعادتها مرة أخرى؟
لا ليس عليك إعادتها خصوصا إذا كان الدم شيئا يسيرا وهو ما يسمى بالرعاء فإن كان شيئا يسيرا فلا حرج إن شاء الله وتكمل صلاتك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. رسائل نصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا تسأل عبر رسائل نصية القصيرة تقول صديقتي اقترحت أن نذهب إلى العمرة وبعدها إلى المدينة كمجموعة نساء سوف يكون العدد 6 من النساء أو أكثر من ذلك هل يجوز ذلك؟ عيد فالشيخ مرة أخرى تقول لصديقتي اقترحت أن نذهب إلى العمرة وبعدها إلى المدينة كمجموعة من النساء وتقول سوف يكون العدد تقريبا 6 نساء أو أكثر هل يجوز؟
السفر إلى الحج أو العمرة مما يشترطه بعض أهل العلم وجود المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أني كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال وانطلق فحج مع امرأتك. ومن أهل العلم من يرى بأن الرفقة متى ما كانت آمنة فإن للمرأة أن تسافر إلى الحج والعمرة من غير محرم ولكن ليس هناك حاجة إلى أن تسافر المرأة من غير محرم لو سافرت فحجها أو عمرتها صحيحة، ولكن لا يحسن بالمرأة أن تسافر مع غير محرم، إن كان عندها محرم فلتسافر، وإن لم يكن مع حرم فالحج والعمرة لم تجب عليها، فليست العمرة والحج واجبة على المرأة ما دام المحرم غير متيسر. وبإمكانها أن تذكر الله وأن تتعبد الله وأن تقوم الليل تقوم آخر الليل، كل هذه عبادات يعني يتحصلها المرء بكل سهولة وهو في محل إقامته. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل مكث الرجل في بيته إلى أن تطلع الشمس، ثم مكثه من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح بمنزلة من حج واعتمر، فله أجر حج وعمرة تامة حجته. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين الحديث، فهذا يدل على أن أجر الحج والعمرة لا يقتصر على من سافر، وإنما ربما في محل الإنسان يحصل الإنسان هذا الأجر. الشاهد أنها لو سافرت فعمرتها صحيحة وحجها صحيح، ولكن لو تركت ذلك كان أفضل. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما هي يعني قصة 99 نعجة، ويقول كيف حكم سليمان عليه السلام بهذا الحكم، وما يعني يقول ما الحكمة، أو لماذا حكم سليمان عليه السلام بهذا الأمر؟
هذه يعني قصة ذكرها الله جل وعلا لداود عليه السلام في قوله تعالى واذكر عبدنا داود، واذكر الآية التي فيها ذكر داود عليه السلام في قوله تعالى، احتاج استحضر الآية، وهب في قوله تعالى إذ في قوله تعالى احتاج استحضر الآية إذ
لداود سليمان
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات والجياد. لا، ليست هذه هي الآية. في قوله تعالى في الحقيقة يحتاج
إن هذا أخي له 99.
نعم صحيح، أحسنت. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، وعزني في الخطاب. فهذه قضية عرضت على داود عليه السلام، وفيها خصمان اختصما، فأحد الخصمين كان أقوى من الآخر، فقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فالذي حصل أن وقع الخلاف فيما بينهما، ومعنى النعجة هنا قيل النعجة بمعناها الحقيقي، وقيل أن النعجة هنا بمعنى الزوجة، فوقع الخلاف فيما بينهما، والأظهر أن النعجة هنا في معناها الحقيقي. فالذي حصل أن أحدهما قال أكفلنيها، يجعلها ملكا لي وتنازل لي عنها بحيث تكون تحت كفالتي وملكيتي، وعزني في الخطاب أي كان أقوى منه في الغلبة والفصاحة في اللسان، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فقالها هنا, قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فها هنا سمع داود عليه السلام من الخصم ولم يسمع من الخصم الآخر, فهنا في مجلس التحاكم قال أحدهما أن هذا تحاكم معي وغلبني في النعاج التي معي فأخذ هذه النعجة, فقال أكفلنيها وعزني وغلبني في الخطاب. فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه, فكونه يأخذ هذه النعجة إلى ما عنده من النعاج هذا ظلم وتعد. فهذه قصة ذكرها الله جل وعلا في حكم داود عليه السلام. وكان داود مما هو يعلم أنه كان من أنبياء الله جل وعلا الذين أوتوا الحكمة وفصل الخطاب, أي الفصل بين المتنازعين. نعم,
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة, يقول هل يجوز للبنات ركوب الخيل؟
ركوب الخيل للبنات الحكم للرجال أو للنساء واحد, فيجوز للمرأة أن تركب الخيل أو تركب الدابة, وكان هذا موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم, فيجوز المرأة أن تركب الخيل وتركب الدابة. ولكن يشترط في ركوب المرأة للخيل أن تحافظ على الستر, فلا تنكشف عورتها إذا ركبت الخيل, وأن يكون ذلك بعيدا عن محضر الرجال, بعيدا عن محضر الرجال, فإن كان الرجال يرونها وتظهر عورتها فلا يجوز. وما إن كانت في مكان مخصص للنساء أو كانت ساترة نفسها فلا حرج في ذلك, وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول لفضل الشيخ ما حكم الأجهزة التي نشتريها في المنزل وتقوم بصعق الحشرات والبعوض؟
يجوز استعمال هذه الأجهزة إن كانت تقتل بالصعق لا بالحرق. أما الحرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه, فقال لا يعذب بالنار إلا رب النار, فلا يجوز تحريق الحيوانات. أما استخدام الصعق فهو نوع من قتل الحيوان وليس هو حرق للحيوان, وبناء على ذلك فلا حرج في استعمال مثل هذه الأجهزة التي تقتل الحشرات الضارة. نعم,
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ أحمد, فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أخ أحمد, فضل.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك. جزاك الله خير, الله يحفظك أخ أحمد.
الله يسلمك إن شاء الله. سؤالي للشيخ,
نعم,
بخصوص إقامة صلاة الجماعة بعد الجماعة الرئيسية.
نعم.
أوقات الواحد يدخل المسجد والإمام خلص صلاة الجماعة, ففي واحد أو اثنين يصلون جماعة, ويستوي إن في بعض الأوقات يستوي الجماعة ثالثة ورابعة وخامسة, هل يجوز إن الواحد يعني يكسر من الجماعات, أو إن الأساس هو صلاة الجماعة الأساسية مع الإمام؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير, الله يحفظك أخ أحمد. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال الأخ أحمد دفع الشيخ, يقول ما حكم إقامة جماعة ثانية بعد أن ينتهي الإمام من صلاته؟ ويقول في بعض المساجد نلاحظ أكثر من جماعة تقام جماعة ثانية وثالثة ورابعة.
لا حرج في إقامة جماعة ثانية بعد جماعة الإمام، شرط أن تكون هذه الجماعة الثانية لا يقصد منها الإضرار بالجماعة الأولى. فإذا لم يقصد بها الإضرار بالجماعة الأولى فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل رجل المسجد بعد أن فرغ عليه الصلاة والسلام من الصلاة فقال: من يقوم إلى هذا فيتصدق عليه فيصلي به؟ فلا حرج إن شاء الله. أما إذا كان القصد من وراء هذه الجماعة الثانية الإضرار، كأن يكون بعضهم من في المسجد لا يرغبون بالصلاة مع الإمام فينتظرون إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة ثم بعد ذلك ينشئون جماعة أخرى يريدون بها الإضرار بالجماعة الأولى، فهنا لا يجوز، لأن في ذلك شقا لعصا المسلمين وتعمدا للتفرقة فيما بينهم. والله جل وعلا نهى عن اتخاذ مسجد الضرار، ومن ذلك أيضا جماعة الضرار، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. إذن فلا يجوز أن تقام الجماعة الثانية إذا أريد بها الإضرار بالجماعة الأولى. أما إن جاء بعض من في المسجد متأخرا ولم يدرك الجماعة مع الإمام فصلوا جماعة أخرى فلا حرج في ذلك. إذن الجماعة الثانية يشترط فيها هذا الشرط أن لا يقصد منها تفريق الجماعة الأولى، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نصلي مع من نكره، قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، مع أن فيهم ظلما وفسقا، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكذلك مما يدخل أيضا فيما ينهى عنه من التفريق أن يصلوا قبل صلاة الإمام فيأتون وهم لا يرغبون في الصلاة معه فينشئوا جماعة قبل جماعة الإمام قصد أن لا يصلوا مع الإمام، فهنا لا يجوز لهم هذا الفعل، وهذا افتيات على الإمام. وأما الصلاة بعد الإمام كما ذكرت فلا حرج في الأصل إلا إذا قصد من ذلك الإضرار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: سأسافر في وقت صلاة الظهر وسأصل في وقت المغرب، فيقول: ما الأفضل، أن أصلي العصر جمعا مع صلاة الظهر في المطار من غير قصر، أو أن أصليها في الطائرة في وقتها قصرا وأنا جالس على الكرسي؟ ويقول: هل كلا الأمرين جائز؟ ويقول: ما الأفضل في هذه الحال؟
إذا سافر الإنسان فكان محل إقلاعه من الطائرة سفرا له، كان يكون سفره من مطار أبوظبي وهو من أهل مدينة الشارقة ومن دبي، فحينئذ يجوز له أن يجمع ويقصر في المطار الذي هو فيه، لأنه حين خرج وفارق دويرة أهله قد سافر وأنشأ السفر. أما إن كان سفره في محل إقامته، محل إقلاعه من الطائرة في محل إقامته، كان يكون من أهل دبي وسيسافر من مطار دبي، فحينئذ يصلي الظهر كاملة 4 ركعات. فإذا أقلعت الطائرة ودخل وقت العصر صلى 2 ركعات. وبعض أهل العلم يرى بأنه إن جمع بعد أن تقلع الطائرة فلا حرج، ولكن الأفضل أن يصلي العصر في وقتها، وفي هذا جمعا بين الأحوال. إذن ننظر إلى محل الإقلاع، هل هو سفر له أو لا؟ فإن كان سفر فله أن يترخص برخص السفر من الجمع والقصر. وأما إذا كان محل إقلاعه هو محل إقامته، بمعنى أن مطار الإقلاع من مطار مدينته، فحينئذ يصلي الحاضرة تامةً. ثم بعد ذلك يقصر الصلاة إذا أقلعت الطائرة للصلاة التي تليها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول هل يجوز المشي بالنعال بين القبور؟
يكره للإنسان أن يمشي بين القبور بالنعال إذا كان في ذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه. فإن كان يتضرر من المشي بين القبور حافيا كأن يكون الجو حارا أو يكون المكان به شوك يضر رجله إن مشى فيجوز له أن يمشي بين القبور من غير كراهة بالنعال. وأما إن لم يكن عليه ضرر فكانت الأرض في حالة يستطيع المشي عليها من حيث الحرارة ومن حيث النظافة فيكره له أن يمشي بين القبور بنعليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يمشي بين القبور بنعليه قال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك أي نعليك فألقاها الرجل. إذن يكره للإنسان أن يمشي بين القبور بالنعال إذا كان مشه لا ضرر فيه عليه. وأما إن تضرر بأن كان الجو حارا أو الأرض بها شوك وأذى فحينئذ يجوز له أن يمشي بين القبور. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك, من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.